بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
محمد
لكم
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثاني والعشرين من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 22 من شهر جمادى الأولى عام 39 بعد 400 وألف. توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء السادس. ما هي شروط لباس المرأة المسلمة إذا خرجت من دارها؟ نذكرها اليوم ليقوم الرجال والأولياء بواجبهم وولايتهم ومسؤوليتهم تجاه من يلون من النساء، ونصحهن وإلزامهن باللباس الشرعي التي دلت عليه الأدلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان عن أنس، وهو في صحيح الجامع الصغير. وهذا الحديث فيه بيان المسؤولية لكل راع، لكل مسؤول عن رعية سيسأله الله عز وجل عن هذه الرعية، أحفظ هذه الرعية أم ضيعها، هل أدى الأمانة والمسؤولية وقام بواجبه تجاه هؤلاء الرعية الذين كلف برعايتهم، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالرجل سيسأل عن أهل بيته، عن زوجته وعن أولاده، ولذلك لا بد على هذا الرجل، بل يجب عليه ويجب على كل ولي أن يقوم بمسؤوليته تجاه رعيته. نذكر شروط لباس المرأة إذا خرجت من بيتها لتقوم المرأة المسلمة التي تريد الله والدار الآخرة، لتقوم بواجبها وهو العمل بأدلة هذا اللباس الشرعي والاستقامة على شرع الله تعالى، لتنال رحمة الله عز وجل وتفوز بالنعيم الدائم بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وإلا فلا تلومن إلا نفسها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه الشروط، شروط اللباس أو لباس المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها. لو تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن سلفنا الصالح والأئمة في هذا الموضوع الهام، فيتبين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن تستر جميع بدنها، وأن لا تظهر شيئا من زينتها بأي نوع أو زي من اللباس. وهذه الشروط، وهي ثمانية بالاستقراء من الأدلة ومن كلام أهل العلم، هي كما يلي: الشرط الأول من شروط لباس المرأة المسلمة استيعاب جميع البدن إلا ما استثني، استيعاب جميع البدن، هذا اللباس يغطي جميع بدن المرأة إلا ما استثني في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، هذا هو الاستثناء. واختلف أهل العلم فيما ظهر منها في مسألة الوجه والكفين، والخلاف مشهور ومعلوم. فعلى المرأة إذا لبست اللباس أن يستوعب هذا اللباس جميع بدنها، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون هذا اللباس زينة في نفسه، لأن الله عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن، فلا يكون هذا اللباس هو في نفسه في ذاته زينة. فإن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن هذا بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها. وليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض والسواد، هذا هو المعلوم من زينة النساء. إذن أن لا يكون زينة في نفسه هذا اللباس. الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف، أن يكون صفيقا لا يشف. اللباس الذي يشف الذي يرى بدن المرأة من ورائه، والستر لا يتحقق إلا به، بهذا اللباس الصفيق، يعني لا يرى ما خلفه، مثل هذا الثوب مثلا صفيق لأن لا يرى الجلد الذي تحته، لا يشف عما تحته. وأما الشفاف فإنه يزيد فتنة وزينة، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات. الحديث أصله في مسلم وهو حديث صحيح. كاسية عارية يعني تلبس لباسا كأنها لا تلبس شيء، يشف عما تحته، يظهر جلدها وبدنها. إذن هذا الشرط الثالث أن يكون صفيقا لا يشف. والشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق، أن يكون فضفاضا غير ضيق. فإذا كان ضيقا يصف شيئا من جسمها. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، نوع من الثياب، فكسوتها امرأتي فقال ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت كسوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظمها. حديث رواه أحمد والبيهقي، وهو صحيح، صححه الألباني في جلباب المرأة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن تصف حجم عظمها يدل على أن هذه القبطية شفافة أو ضيقة، ليست شفافة، هي ضيقة ترص على الجسم فتتبين الأعضاء وتصف حجم أعضاء الجسم. إذن هذا الشرط الرابع أن يكون لباس المرأة فضفاضا غير ضيق، لا تلبس لباسا ضيقا إذا أرادت أن تخرج خارج البيت ليراها الرجال الأجانب. الشرط الخامس من شروط لباس المرأة المسلمة أن لا يكون مبخرا مطيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة، نهى أن تطيب النساء إذا خرجنا من بيوتهن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أيما امرأة استعطرت تطيبت تبخرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها، ليشم الرجال ريحها، فهي زانية. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
زانية قال أهل العلم لأنها حملت الرجال على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين، هكذا تفسير الحديث. فهي زانية، هي تسببت في زنا الرجال بأعينهم، فمن نظر إليها فقد زنى بعينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان زناهما النظر، كذلك يقول أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي للمسجد لتصلي الجماعة صلاة العشاء لأنها أصابت بخورا. الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيرها من الأحاديث. إذن هذا هو الشرط الخامس، أن لا يكون مبخرا مطيبا. الشرط السادس أن لا يشبه لباس الرجال، لا يشبه لباس الرجال، لا تلبس لباس الرجال إذا أرادت أن تخرج من بيتها ليراها الرجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود وابن ماجه وأيضا الإمام أحمد في مسنده، حديث صحيح. إذن أن تراعي هذه المرأة، أن تراعي لباسها، أن لا يكون فيه من لباس الرجال، لا يشبه لباس الرجل. والشرط السابع أن لا يشبه لباس الكافرات أيضا، لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء التشبه بالكفار، سواء كان في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم. والأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الشرط السابع، أن لا يشبه لباس الكافرات. الشرط الثامن والأخير، أن لا يكون لباس شهرة، لباس شهرة تشتهر به بين النساء. قال الإمام الشوكاني نقل عن ابن الأثير رحمه الله قال المراد أن الثوب يشتهر بين الناس، هذا الثوب يشتهر به بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر، هذا هو ثوب الشهرة. فأن لا تلبس المرأة لباس شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة للرجل والمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. حديث فيه وعيد شديد على المسلم أن ينتبه، رجلا كان أو امرأة. أعيد الحديث، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. رواه أبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. فالواجب على كل مسلم أن يحقق كل هذه الشروط بالنسبة لزوجته أو لأخته أو لمن يلي من النساء وكل من كانت تحت ولايته، فهذه مسؤولية أمام الله عز وجل. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. نسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين وأن يفقهن في دينهن. طيب، هناك وردت أسئلة ثلاثة قبل البدء بدرس الأدب المفرد تتعلق بالأحاديث التي شرحناها في الدرس الماضي. أول سؤال يقول أغلب الجيران في هذه الأيام مجالسهم فيها الغيبة والكلام فيما لا ينفع، ولو حاولت الإنكار بحكمة يرفض كلامي ثم ينكرون زيارتي مع أنني أنكر عليهم برفق، وهذا واقع من أغلب الجيران، فما العمل؟ كيف أصل جيراني وهم بهذه الحالة. لا شك أن على المسلم أن يقوم بأداء حق الجار ولو كان عنده هذه الصفة أنه لا يقبل الكلام. والمسلم صاحب السنة لا بد أن يؤدي الواجبات ومنها حقوق الجار، فعليه أن يقوم بواجباته ويتحمل، لأن المتمسك بهذا الدين لا بد أن يشعر بالغربة في أهله وفي جيرانه وفي من يخالط من الناس. عليه أن يصبر على تمسكه بالسنة ويصبر أيضا على أداء حقوق الجيران ولا يهجر الجيران ما دام أن كلامهم أو مجالسهم فيها الغيبة والكلام فيما لا ينفع، فعليه أن يخفف من الزيارات حتى لا يشارك في الإثم. فإذا وجد أنه إذا حضر هذه المجالس استطاع أن ينكر عليهم بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة فكان بها، أما إذا وجد نفسه لا يستطيع الإنكار وهذه المجالس فيها الغيبة والنميمة والمنكرات فلا يجوز له أن يحضر هذه المجالس، لكن هذا لا يمنع أنه يقوم بواجبه تجاه جيرانه لأداء حقوق الجيران. ليس من حقوق الجيران أن تجلس في المجالس التي فيها الغيبة والكلام فيما لا ينفع، ليس من الحقوق كثيرة أن تصل جيرانك، أن تصبر على أذى جيرانك، أن تحسن إلى جيرانك، هذه يستطيعها كل إنسان، يستطيعها كل إنسان. هذا هو الجواب. السؤال الثاني قال: عملت جاهدا في نصيحة زوجتي للإهداء للجيران وزيارة جيرانها والإحسان إليهم، يكون الرد تقول زوجته: لا أريد أن أفتح بابا للجيران للتدخل في حياتنا، وغالب كلام النساء غيبة والدخول في خصومات. تقريبا نفس جواب السؤال الأول، هذا في مجال الرجال وهذا في مجال النساء. فتصبر أيضا هذه المرأة وتطيع زوجها وتهدي إلى جيرانها ولو وجدت الأذى، فعليهم عليهما الصبر وأداء حقوق الجيران وعدم المخالطة، أيضا الحذر من المخالطة التي تضر بالدين والأخلاق. فالإنسان لا بد أن يكون فقيها، عليه أن يقوم بدوره وبواجباته ولو قصر الآخرون. أيضا سؤال ثالث يقول: لدينا جار، ذكر مذهبا، لدينا جار مبتدع أنا أقول، ويرسل بعض الأحيان من الأكل، هل نستقبل منه؟ يجوز، هذا الجار مبتدع صاحب مذهب من المذاهب المبتدعة وهو مسلم، فيجب أداء حقوق الجار له وتجوز الهدية له، لعل هذه الهدية تكون سبب لهدايته للسنة. والأصل قبول الهدية في الشرع إلا إذا وجد محظور شرعي سبب لرد هذه الهدية، أما أن جارك عنده بدع فهذا ليس سبب لعدم قبول هديته، فأقبل الهدية سواء كانت طعاما أو غير ذلك، لأن الأصل هو قبول الهدية. أما إذا كانت هذه الهدية بمناسبة أو بسبب مناسبة مبتدعة عند هذا المبتدع فلا يجوز قبولها بسبب أنها بمناسبة مبتدعة، فلا يجوز قبول هذه الهدية والأكل منها لأجل البدعة ليس لأنه جارك. هل واجب علينا أن نزوره علما بأنه لا يسب في الصحابة؟ هذا نفس السؤال تقريبا. إذا وجدت أن في زيارته أثرا عليك أو تضررا في دينك وفي أخلاقك وفي منهجك فلا يجوز مخالطة أهل البدع للضرر إلا إذا كان لنصيحتهم أو للإنكار عليهم أو لتعليمهم السنة، فليحذر المسلم من هذه الخلطة مخالطة أهل البدع والأهواء. لأنها مضرة. ويأتي في باب قريب بعد 10 أبواب بأن الكافر واجب أداء الحق والنصح والإحسان إليه إذا كان جارا ولو كان يهوديا، فكيف لو كان واحد من المسلمين عنده بدع؟ فيجب إعطاؤه حق الجار من الإحسان وكف الأذى ولو كان مشركا، ولو كان مشركا. ولكن المخالطة إذا كانت مؤثرة فينبغي على المسلم أن لا يخالط من يتأذى بعقيدته أو بأخلاقه، لأن الإنسان يضعف والشبه خطافة، فعلى المسلم أن يحذر لكن يؤدي ما استطاع من حقوق الجيران، ما لم يؤدي ذلك إلى ضرر في دينه أو في أخلاقه. سؤال أخير يقول السؤال: حديث من أقلق بابه، الحديث الأخير رقم 111، باب من أقلق بابه في وجه جاره، قال: هل يقاس على ذلك إغلاق الهاتف في وجه جاره؟ يغلق هاتفه قبل أن يتصل جاره وهو يعلم أن جاره سيتصل يريد منه حاجة، هكذا السؤال. طبعا هذا الحديث ينطبق على هذا السؤال، الحديث الأخير في الدرس الماضي قال صلى الله عليه وسلم: من كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. هذا الحديث أيضا ينطبق عليه، يقاس على ذلك، لأن العلة واحدة، العلة من غلق الباب هو عدم إرادة قضاء حاجة هذا الجار، كذلك هنا أيضا إغلاق الهاتف قبل أن يتصل هذا الجار الذي يريد حاجة أيضا لا يجوز، لأن العلة موجودة، إغلاق هذا يريد الحاجة فأغلقت الباب، وهذا يريد الحاجة وأغلقت الهاتف، فالعلة واحدة نفس السبب، ويدخل في منع المعروف عن هذا الجار. إذا علمت أن جارك يحتاج إلى شيء اسمع منه، لا تغلق في وجهه الباب ولا الهاتف، فإذا استطعت أن تعينه على حاجته كان بها، وهذا من حقه كجار. أما إذا ما استطعت اعتذر منه بلطف وبحسن خلق، لا أحد يجبرك على عمل المعروف إذا كنت لا تستطيع. فهذا هو الجواب، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويعيننا على طاعته. نبدأ بحديث اليوم، باب اليوم، الباب 61.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب لا يشبع دون جاره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
باب لا يشبع دون جاره، يعني لا يكون هو شبعان ويعلم أن جاره جائع، هذا ليس من الإيمان، ليس من كمال الإيمان، هذا من نقص الإيمان، أن الإنسان يشبع وجاره جائع وهو يعلم أنه جائع لا يجد طعاما، فالواجب عليه أن يعطيه من الطعام. هذا حديث يذكره البخاري هنا تحت هذا الباب، قال: حدثنا محمد بن كثير. وهذا الحديث سنده ضعيف لكن له شواهد، حديث صحيح لغيره، هذا السند سند ضعيف. قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور. هذا عبد الله بن المساور مجهول، هو سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث صحيح، وليس معنى أن الإسناد ضعيف أن الحديث ضعيف، لا، لأن الإسناد الضعيف قد يأتي نفس هذا الحديث بإسناد آخر ضعيف هو بإسناد ثالث ضعيف أو حسن، فيرتقي الحديث الضعيف إذا كثرت الطرق والشواهد لهذا الحديث والمتابعات، يتقوى الحديث عند أهل الحديث. فهذا مثال، هو الحديث هذا سنده ضعيف، السبب عبد الله بن المساور مجهول هو سبب ضعف هذا الحديث، لكن الحديث أيضا روي عند غير ابن عباس رضي الله عنه، وجاءت له طرق وشواهد ذكرها أهل العلم في كتب الحديث، لا فصار الحديث صحيحا لغيره رغم أن السند ضعيف، فهذا مثال عليه، هو الحديث صحيح. قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير ثقة، عن عبد الله بن مساور مجهول قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير، يخبر ابن الزبير عبد الله بن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن كامل الإيمان، هنا المؤمن ال هنا للجنس جنس المؤمن، ليس المؤمن كامل الإيمان الذي يشبع وجاره جائع، وهو يعلم جاء في الحديث وبرواية هذا الحديث قد يكون مر معنا سابقا، وهو يعلم جاره جائع وهو يعلم، أما إذا كان يجهل ما يعلم أن هذا الجار جائع ليس عليه شيء، لكن إذا علم أن جاره جائع فيجب عليه أن يعطيه من طعامه، هذا من الإيمان. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاره جائع هنا الواو هذه واو الحال، قالوا واو الحال أي وهو عالم بحال جاره وحاجته إلى الطعام، واو الحال أي وهو عالم بحال جاره، وجاره جائع يعني وهو عالم بحال جاره وحاجته إلى الطعام. والواو لها معاني كثيرة في لغة العرب، وهنا الذي رجح أنها واو الحال الروايات التي جاءت فيها ذكر وهو يعلم، وهو يعلم جاء فيها. فهذا الحديث فيه بيان أنه يحرم على الغني أن يدع جيرانه جائعين وهو شبعان، لا يجوز له، يكون آثما إذا علم أن جيرانه جائعين، أن جيرانه جائعون، فعليه أن يعطيهم من الطعام وهو غني يستطيع، فلا يجوز له. وأيضا في هذا الحديث بيان أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الذي يشبع وجاره جائع ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، والذي يقوم بهذا الواجب والواجبات الأخرى فيكون كامل الإيمان. فهذا حديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كما يعتقد أهل السنة والجماعة.
قال حدثنا باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران، قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة.
هذه وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه، وصايا لأبي ذر رضي الله عنه ولهذه الأمة. قال البخاري: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. فإذا عمل مرقا زاد الماء ويوزع على جيرانه، يهدي إلى جيرانه، وهذا من الحرص على التهادي، حرص هذا الدين على التهادي بين الجيران، مما يكون سببا للمحبة بينهم، من أسباب المحبة الهدية، ولو كانت مرقا يعني شوربة مثلا أو غيرها من الطعام ولو كان قليلا. هذا الحديث صحيح، هنا رواه، ذكره البخاري في الأدب المفرد، كذلك إذا رواه الإمام مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني، وهذا يدل على استحباب النصيحة والوصية، دائما الناس لابد أن يتناصحوا بالخير وأيضا يتواصوا بالخير دائما إذا التقى المسلمان، فالمستحب أن يتواصيا ويتناصحا، كل ينصح الآخر ويذكره بالله عز وجل، هذه سنة. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليلي يعني اتخذته خليلا، والخلة هي المحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله، الخلة هي المحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله، فهو اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا. ويجوز الإنسان، بل هذا هو المطلوب. ثم قال، ذكر لنا هذه الوصايا، اسمع، قال أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد مر معنا أكثر من حديث، هذه وصية. قال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. إذا صنعت مرقا، هذه من الوصايا التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيا، إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، لا يعني معناها لا تحتقر المعروف، لا تحتقر المعروف مهما كان، ولو كان مرقة ترسلها للجيران، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم، يعني أعطهم، أعطهم من هذا المرق بمعروف، وصلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى، يعني إذا ذهبت المسجد لصلاة الجماعة وأنت قد صليت سابقا ووجدت الإمام قد صلى، فقد أحرزت صلاتك، يعني أنت صليت صلاة الفريضة، وإلا فهي نافلة. إذا كنت صليت سابقا الفريضة وأتيت المسجد فصلي معهم، فإذا أنت ما صليت هذه صلاتك الفريضة، وإذا كنت صليت سابقا فهي لك نافلة. هكذا نفهم الحديث، صلي الصلاة لوقتها، يعني في بيتك أو في مكانك، فإن وجدت الإمام قد صلى، سواء كنت صليت أنت أو ما صليت، فإذا ما صليت فقد أحرزت صلاتك، صليت الآن مع الإمام، وإذا كنت صليت صلاة الفريضة صلي مع الإمام صلاة النافلة، بنية النافلة، ولو 4 ركعات أو 3، صلي مع الإمام أي صلاة، ما دمت صليت الفريضة لا تجلس والإمام يصلي، لأنها لك نافلة. هذا الحديث وجاء غيره من الأحاديث دلت على هذا الفعل، صلي معهم فهي نافلة، فيشرع للمسلم إذا دخل وقد كان قد صلى ودخل مسجدا والناس يصلون، يستحب له أن يصلي مع الناس بنية النافلة ولا يجلس. هذا الحديث فيه وصية بالإهداء للجار ولو كان من مرقة، من مرقة.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك.
هذا حديث آخر لكن أيضا بسند آخر، قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا أبو عبد الصمد العمي، أبو عبد الصمد هو عبد العزيز بن عبد الصمد الحافظ الثقة، قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت. إذن أبو عبد الصمد هو عبد العزيز بن عبد الصمد اسمه الحافظ الثقة. ثم قال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك تفقدهم بزيادة طعامك أو اقسم في جيرانك، اقسم يعني وزع في جيرانك ما استطعت من الطعام ومن غيره. وهذا الحديث فيه دلالة على مزيد عناية بالجيران، مزيد عناية بالجيران، هذا هو ديننا يعتني بمثل هذه الأمور لأن تكون سبب للمحبة بين الجيران والمودة، وهذا من حسن هذا الإسلام العظيم. طيب
باب خير الجيران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره.
أيضا هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم. قال البخاري باب خير الجيران، من هو خير الجيران؟ الآن سيذكره. قال حدثنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقري ثقة، قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أبو محمد المعافري، شرحبيل بن شريك أبو محمد المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث، أبو عبد الرحمن الحبولي هو عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد ثقة صالح فاضل هكذا قالوا عنه عبد الله بن يزيد، سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى، يعني خير الأصحاب عند الله منزلة وثوابا في الصحبة، خير الأصحاب عند الله تعالى منزلة وثوابا في هذه الصحبة، خيرهم لصاحبه يعني أكثرهم نفعا لصاحبه، هكذا الأصحاب خير الأصحاب عند الله عز وجل منزلة وثواب في هذه الصحبة بينهما، خيرهم لصاحبه يعني أكثرهم نفعا، أكثرهم نفعا وإحسانا لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، أيضا خير الجيران ثوابا ومنزلة في هذا الجوار، خيرهم لصاحبه يعني أكثرهم نفعا لجاره، خيرهم لجاره يعني أكثرهم نفعا لجاره، فالمسلم أن يحسن للجيران ويكثر من الإحسان إليهم والإهداء إليهم، وهذه غابت عن أكثر المسلمين، هذا الخلق العظيم غاب عن كثير من المسلمين. وحديث صحيح خير الجيران عند الله تعالى ثوابا ومنزلة في هذا الجوار، هو خيرهم لجاره أكثرهم نفعا لجيرانه إحسانا ونصيحة وإهداء وأداء لحقوق الجار، فهذا يدل على الحث على حفظ الجار والإحسان إليه وبذل المعروف، وأن خير الجيران أكثرهم نفعا وإحسانا لجيرانهم، وهذا فيه الترغيب، هذا الحديث فيه الترغيب في اتخاذ الصحبة الإيمانية، خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، اختيار الصاحب والرفيق الصالح الذي يعينك على طاعة الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. وحديث صحيح في السلسلة الصحيحة 450، وهذا يدل على فضل الصحبة، وأيضا يدل على أيضا فضل حفظ الجار والحث على حفظ الجار والإحسان إليه، وأن خير الجيران أكثرهم نفعا وإحسانا لجيرانهم.
باب الجار الصالح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني.
الله أكبر. هذا حديث أيضا حديث صحيح، هذا السند فيه ضعف، لكن الحديث له شاهد عند ابن حبان في صحيحه، وهذا حديث رواه الإمام أحمد أيضا في المسند والحاكم أيضا في المستدرك، فحديث صحيح، لكن هذا السند الذي معنا سند فيه ضعيف. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير. قال الأول: قال باب الجار الصالح، يعني الجار الصالح من السعادة، نعمة من الله عز وجل أن ينعم عليك بجار صالح، لأنه سبب من أسباب السعادة. فقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني خميل أو خميل، هذا هو سبب ضعف هذا السند، خميل بن عبد الرحمن لا يعرف حاله هو سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث صحيح. قال: عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه، نافع بن الحارث رضي الله عنه من كبار الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. ثلاثة ذكرت في هذا الحديث: مسكن الواسع، البيت الواسع، لكثرة فوائد هذا البيت، فيه غرف للأبناء، فيه غرفة للضيوف، وهكذا واسع يعطيك مجال لفعل الخير، فهو يكون سبب للسعادة. والجار الصالح هو الشاهد هنا، لأنه يعين على طاعة الله عز وجل، جارك الصالح يعينك ويذكرك ويأمرك بالخير ويذكرك بالصلاة ويهنئك في المناسبات الشرعية، وهكذا يعينك على طاعة الله، فهو صالح، وهو من السعادة، من أسباب سعادة الإنسان أن ينعم الله عز وجل عليه بجار صالح. والمركب الهني، المركب سيارة في هذه الأيام تعين على أداء الواجبات، وأيضا القيام بالواجبات تجاه الأسرة، والذهاب إلى المستشفى للعلاج، ذهاب إلى العمل لأداء واجب الوظيفة. المركب الهني سبب من أسباب السعادة. أما جاء في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. حديث صحيح. ونفس الحديث قال: وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. هذه كلها جاءت في حديث واحد، لفظ الحديث: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. حديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك، وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير 887، الحديث في صحيح الجامع الصغير. والحديث يحتاج إلى شرح واسع، لكن يهمنا هو الشاهد أن الجار الصالح سبب للسعادة، لأنه يعين على الطاعة، والجار السوء سبب للشقاء، لأنه لا تأمن جوانبه، لا تأمن شره، لا تأمن شره، قد يؤذيك في أي وقت، خاصة إذا الجار هذا فاسق يجاهر بالمعصية
يكره جيرانه يؤذيهم، فهذا من الشقاء. واحد يتم يعني يتم ليل ونهار يفكر ويخشى أذى هذا الجار ويكون في شقاء، ولذلك هو من الشقاء الجار السوء. أما المرأة الصالحة والمرأة السوء أيضا المعنى واضح، والمركب أيضا الهنيء أيضا واضح يعينك. أما مركب السوء سيارة كل يوم متعطلة وكل يوم توقف لك عند الدوار مثلا وانت في حرج تتأخر عن الدوام، ما تذهب إلى المستشفى وتتعطل في الطريق، دائما في شقاء وتعب. فمركب السوء من الشقاء. نعم. والمسكن الضيق، مسكن الضيق خاصة إذا العائلة كبيرة وثلاثة أربعة في غرفة واحدة، هذا من الشقاء من التعب من المشقة. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم بالمسكن الواسع والمرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهنيء. ويكتفي بهذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.